الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الإساءة للقرآن الكريم دليلا على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام. 9 شهداء وعدد من الجرحى حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. السودان يعلن عدم حاجة العراق لقوات قتالية أجنبية ويدعو لمراجعة العلاقات مع التحالف الأمريكي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان قائد الثورة الإسلامية الإساءة الأخيرة للمقدسات الإسلامية وللقرآن الكريم في عدة دول أوروبية، واعتبرها دليلا على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقرآن. وأدعى آية الله السيد علي خامنئي في نص قصير منشور على تويتر جميع أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب المسلمين والتصدي للسياسة القذرة المتمثلة في الإساءة للمقدسات ونشر الكراهية. وأضاف سماحته: على الرغم من مؤامرة الاستكبار، فإن القرآن يزداد إشعاعا يوما بعد يوم، وأن المستقبل هو للإسلام. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة دعم الجمهورية الإسلامية لموقع سوريا الإقليمي وتحسين علاقاتها الدبلوماسية. وأكد أمير سعيد إيرواني في كلمته أمام مجلس الأمن موقف إيران الثابت بوجوب استناد حل الأزمة السورية إلى مبادئ القانون الدولي ووفق عملية يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة. وشدد إيرواني على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معتبرا وجود القوات الأجنبية شمال سوريا بذريعة محاربة الإرهاب وجودا غير قانونية. ودعا مجلس الأمن إلى إجبار الكيان الصهيوني على الوقف الفوري لأعماله العدوانية ضد سوريا، مجددا إدانة طهران لتلك الأعمال واعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا للسلام الإقليمي والدولي. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على مخيم جنين إلى 9 شهداء وعشرين جريحا، أفادت بذلك وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن بين الشهداء سيدة مسنة، إضافة إلى وجود 4 حالات خطيرة بين الجرحى، وصفة الوضع في المخيم بأنه حرج للغاية. وكانت قوة صهيونية كبيرة قد اقتحمت مخيم جنين وأطلقت الرصاص الحي كثافة وقنابل الغاز المسيل للدموع على السكان وتجاه قسم الأطفال في مستشفى جنين الحكومية. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون لهذه القوات، كما خاض مجاهد كل من كتائب القسام وسرايا القدس اشتباكا عنيفا معها، مستهدفين إياها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة. للمزيد بشأن الاشتباكات العنيفة التي شهدها مخيم جنين في ساعات الصباح الباكر وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، إليكم التقرير التالي.
اشتباكات عنيفة شهدها مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم في ساعات الصباح الباكر، والحصيلة ارتقاء عدد من الشهداء في صفوف الفلسطينيين بينهم امرأة مسنة إلى جانب سقوط جرحى. مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في عدة أحياء قبل أن تعتلي أسطح المنازل في المخيم، الأمر الذي استدعى رد الشبان الفلسطينيين واندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. كتائب القسام أكدت أن مجاهديها وفصائل المقاومة خاضوا معارك شرسة مع قوات الاحتلال واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة. واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى. إنسانيا، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع في المخيم حرج للغاية، وقالت إنها تبلغت من الهلال الأحمر بوجود إصابة عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة تقود معركة كبيرة في جنين. فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة في كل مكان جاهزة ومستعدة للمواجهة، والاحتلال يتحمل تبعات عدوانه على جنين. أما حركة فتح إقليم القدس فدعت إلى حداد وغضب ونفير شعبي في جميع أنحاء القدس دعما لمخيم جنين.
أفاد موقع جلوبز الاقتصادي العبري بأن السعودية تخطط لجعل جزيرتي تيران وصنافير وجهة سياحية وستتيح للإسرائيليين زيارتهما. واعتبر الموقع فتح الجزيرتين أمام السياح الصهاينة مؤشرا على رغبة الرياض في تعزيز خطوات الاقتراب من كيان الاحتلال، مؤكدة أن هذه الرغبة ستتحقق تدريجيا وبوتيرة بطيئة. في سياق متصل، نقل موقع هوتيلر عن لوريدانا بيتيناتي المسؤولة عن مشروع البحر الأحمر السياحي في السعودية أن المملكة لن تفرض أي قيود على النساء داخل المشروع، وأن بإمكانهن ارتداء الملابس البحر، كما لا يتعين إثبات الزواج هناك من أجل مرافقة امرأة أو حجز فندق. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أن بلاده بحاجة لمراجعة العلاقات مع التحالف الدولي في ظل عدم حاجة العراق إلى قوة قتالية أجنبية بل استشارية. يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الضغط الأمريكي على حكومة السوداني من خلال تقنين دخول الدولار إلى الأسواق العراقية. وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني على متابعة تحركات عصابة داعش الإرهابي ومنع محاولاتها لإيجاد ثغرات بالمدن. دعا الرئيس الأوكراني حلفائه الغربيين إلى فتح إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف. وقال فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع الأمين العام لحلف الناتو حول هذا الموضوع. وفي باريس، سخر زعيم الحركة الفرنسية باتريوت من طلب زيلينسكي ووصفه بالمجنون. حذر رئيس حكومة تصريف العمل اللبنانية من تداعيات خطيرة قد تشهدها البلاد على خلفية الأزمة بين المدعي العام للبلاد والمحقق الذي كان مكلفا بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقال نجيب ميقاتي الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعلم بل يعمل أهل الشأن أنفسهم على حل هذه المعضلة. وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أعلن أمس إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ومنعهم من السفر، والإدعاء على المحقق العدلي في القضية طارق البيطار ومنعه من السفر. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الإساءة للقرآن الكريم دليلا على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام. 9 شهداء وعدد من الجرحى حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. السوداني يعلن عدم حاجة العراق لقوة قتالية أجنبية ويدعو لمراجعة العلاقات مع التحالف الأمريكي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطاب، لم تكن البساطة التي كانت تتميز بها حياة الإمام الخميني رحمه الله وأسرته مقتصرة على عهد الدراسة ومحاربة نظام الشاه، بل إن هذه الخصوصية كانت قد تجذرت في ذهن الإمام وأسرته وضميرهما، واستمرت أيضا في عهد التمكن الاقتصادي والزعامة السياسية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هناك الكثير من الحالات والمصادق في حياة الإمام الخميني تدل على أنه ظل ملتزما بنهجه في الحياة البسيطة خلال قيادته للجمهورية الإسلامية، كما أنه لم يكن يسمح للمحيطين به بأن يتمتعوا بالمزايا والامتيازات القانونية التي كانت تحوم حولها شبهات الانسياق وراء الحياة المترفة.
وفي خلال هذه الفترة لم تعد السيدة خديجة عقيلة الإمام تعاني من قيود عهد الدراسة ومتاعب الحياة في عهد الكفاح والنفي، ولكنها وعبر اقتدائها بنهج الإمام لم تسمح بأن يتحول بيتها إلى مكان تصرف فيه النفقات الباهظة وتغمره الكماليات ومظاهر الترف للحياة الأرستقراطية. وكان الإمام الخميني رحمه الله يستغل أحيانا الفرص القصيرة لتغطية نفقات البيت رغم مسؤولياته السياسية الكثيرة، وكان يذكر الآخرين إن هو رأى مظاهر للتبذير والترف في بعض الأحيان ولم يكن يغض النظر بسهولة عن النفقات غير الضرورية. فقد كان الإمام يذكر المحيطين به بشكل متواصل بوجوب التدقيق في النفقات جهد الإمكان، وذلك من باب الالتزام بالاعتبارات السياسية والمرجعية. وعلى هذا الأساس فقد كان في بعض الأحيان يمنع بعض الحالات الجزئية مثل تبديل المصابيح من أجل تحسين الإنارة.
ورغم أنه كان يعرف السيد عقيلته جيدا وكان يحيط علما بالتزامها الفائق بالحلال والحرام وتجنب الحياة الأرستقراطية والإسراف والتبذير والنفقات غير الضرورية، إلا أنه كان مع ذلك يشرف على نفقات البيت، وكان في بعض الأحيان يذكر زوجته الكريمة فيما يتعلق برعاية المسائل الشرعية والالتزام بالحياة البسيطة المتواضعة. وفي ظل الظروف التي كانت فيها حياة الإمام والمقربين إليه في خطر داهم بسبب الحرب والهجمات الإرهابية، لم يسمح الإمام رحمه الله أبدا بأن توفر له ولعائلته ظروف خاصة من أجل المحافظة على حياته وأمنه هو وأسرته.
وكان الإمام يبدي اهتماما بالغا حتى فيما يتعلق بأغراض البيت وأثاثه بهدف الحيلولة دون هيمنة مظاهر الترف والأرستقراطية على بيته وشيوع الكماليات في حياته، فلم يكن يسمح بأن يكون بيته بعيدا عن الحياة البسيطة وحافلا بالبهارج المادية. وكان اهتمام الإمام يبلغ حدا بحيث إنه لم يكن مستعدا لموافقة المحيطين به حتى فيما يتعلق بالأمور التي كانت تبدو ضرورية ولا يمكن تجاوزها من وجهة نظرهم. تنقل لنا السيدة فريدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد قائلة:
كان السجاد الخارجي لبيت الإمام ناقصا، فقلت اسمح لي بأن آتي بالسجاد لهذا القسم الفارغ. فقال الإمام: هناك سجاد في تلك الجهة أي في داخل البيت. فقلت له إنها مجرد بسط وهي ليست مناسبة للقسم الخارجي من البيت. فقال: هل بيتنا هو بيت الأمير الأعظم؟
طلبت من الإمام أن يسمح لي بأن أصلح جدران الحسينية بالجص، ذلك لأن الثقوب والشقوق كانت بادية حتى نهاية بيت الإمام. وحينما انتهت العملية أردت أن أبيض الجدران، وحينما قمت بتبييض جانب من السقف انتبه الإمام إلى الأمر وأمر بإيقاف العمل وقال: هل تريدون بناء قصر لي؟ أنا لست ممن يسكن القصور، كفوا عن ذلك، وإذا ما أردتم أن تزينوا هذا المكان فدعوا ذلك إلى وقت لا أكون فيه موجودا.
نعم أحبتنا الأفاضل، في الحقيقة فإن القسم الأكبر من توفيق الإمام في الحياة البسيطة واجتناب الترف والإسراف يعود إلى جهود السيد عقيلته، لأن عدم تعاونها معه كان من شأنه أن يصعب الأمور على الإمام كثيرا. ولقد كانت الحياة المتواضعة والبسيطة للسيدة خديجة خلال عهد القيادة والحكم في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية تثير إعجاب الكثير من الناس ودهشتهم وعدم قدرتهم على التصديق.
فالكثيرون كانوا يتصورون أن السلطة حينما أصبحت بيد الإمام الخميني وتوفرت له الإمكانيات القانونية والشرعية للتمتع بها، بل هي ضرورية في الكثير من الحالات التزاما بالاعتبارات الأمنية، فقد كان ينبغي بالسيدة عقيلة الإمام أن تتمتع بالحياة المترفة. ولكن الأشخاص الذين يأتون لزيارة البيت كانوا يتعجبون كثيرا، لأنهم كانوا يقارنون حياة الإمام ومقر سكنه هو وزوجته مع قادة البلدان الأخرى، وكانوا يندهشون لتلك الهوة الكبيرة بين هذين الأسلوبين والنمطين من الحياة. لقد كانت السيدة خديجة ومن خلال الالتزام بالحياة المتواضعة في البيت تصور وتقدم الأنموذج الأخلاقي والسياسي للإمام لأتباعه ومحبيه، وأثبتت أن الأئمة الأطهار وأولياء الله تعالى يمثلون النموذج الحقيقي الذي يمكن تجسيده في الحياة المعاصرة.
أيها الأفاضل، ها هو ذا وقت برنامجكم روح الله، سيرة ومسيرة يوشك على الانتهاء. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنحكي لحضراتكم ذكريات وخاطرات أخرى فيما يتعلق بعهد قيام الجمهورية الإسلامية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع، صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقي مرة أخرى ضمن جولة جديدة بين ربوع أدب المقاومة. راجينا أيها الكرام أن يروق لكم ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. رافقونا حتى النهاية.
مستمعينا الأضايب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو محمد حكمة وليد، من مواليد مدينة اللاذقية سنة 1944، وهو طبيب أديب وسياسي. أكمل تعليمه الثانوي في مدينة اللاذقية، وحصل على شهادة الطب البشري في جامعة دمشق في عام 1968، ثم سافر إلى بريطانيا للتخصص في أمراض العيون، فحصل على الدبلوم عام 1973، ثم على زمالة كلية الجراحين الملكية الإيرلندية لطب العيون وجراحتها في عام 1980، ثم زمالة كلية أطباء العيون البريطانية في عام 1990.
للشاعر محمد حكمة وليد اهتمامات أدبية متنوعة، وقد نشر العديد من قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات، ومنها المسلمون والندوة والفيصل والمجتمع والإصلاح والبيان والمشكاة، وهو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ 1989. من دواوينه الشعرية تراتيل للغد الآتي، أشواق الغرباء، حكايات أروى، وثلاثية الجرح والوطن.
نعم أعزائي الكرام، كتب الشاعر ثلاثية الجرح والوطن، وهي موجودة في ديوانه المخطوط تقاسيمه على كيتارة الوطن، وهي عبارة عن ثلاث قصائد جاءت تحت العناوين الآتية: وطن الجرح، في وجه الباب المغلق، اللاذقية التي أريد، والقصائد الثلاث من شعر التفعيلية، تعبر عن صورة الوطن الجريح بكل واقعية، وتفضح الظالمين المستبدين الذين عاثوا الفساد في ربوع البلاد. كما تصور هذه القصائد الوطن الذي يرجوه الشاعر ويطمح إليه. يقول في قصيدة وطن الجرح:
يا وطن الجرح وزهو الفتح ونور الصبح، ألمت لجرحك يا وطني، يا وطن المفجوعين المذلولين بكل مكان، يا وطنا ما زال بجوف الليل يرتل آيات القرآن، يا وطنا حجمه الباغي بين جدار السجن وبين تراب القبر وبين المنفى في البلدان.
وينتزج عند الشاعر حب الوطن والشوق إليه، فهو يعاني من ألم الفراق، فالروح في مكان والجسد في مكان بعيد، وهو يعبر عن ذلك بقوله مستذكرا ذكريات طفولته، هذه الذكريات التي جعلت الحنين إلى الوطن لا يفارقه:
أشتاق لعطرك يا وطني، للدوح وأشجار التين واللوز وزهر الليمون، يا فلا تزرعه أمي أشتاق إليك، يا حبا يسكن في كبدي أشتاق إليك، أشتاق إليك وأركب طائرة الأحلام،
وأعبر فوق جبال الهند فوق السند، أحط إلى السجن بأطراف الصحراء، أشارك أحبابي في السجن عذابهم وصلاتهم وقيامهم، وأقبل فيهم وطن الجرح وكل جراحك يا وطني.
أعزائنا الأفاضل، حول اللمسات الجمالية التي أضفتها النزعة الوطنية لدى الشاعر محمد حكمة وليد، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار.
سلامي وتحياتي للدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر السوري محمد حكمة وليد نلاحظ اللمسات الجمالية التي أضافتها النزعة الوطنية لإشعاره، والتي تعبر عن حبه وحنينه إلى الوطن. طيب، كيف وظفها الشاعر على صعيد مقاومة الحكام الظالمين وإدانة الاستبداد ومصادرة الحريات؟
في البداية نقدم لكم تحياتنا أنتم والمستمعين الكرام. الشاعر السوري المعاصر محمد حكمة وليد عاش في مغتربه بجسمه ودواعي حياته العملية والعلمية التي تحيط به، ولكن روحه ومشاعره في الحقيقة ووجوده المعنوي، كل ذلك يحيا في حنين واغتراب انعكس على قصائده وأشعاره بشكل واضح، وعبر عنها بأساليب فنية فيها الكثير من الملامح واللمسات الجمالية. ورغم مرارة التجارب التي يطرحها في أشعاره ودواوينه، فقد تجلت لنا الإيجابية. الشعر المعبر عن الاغتراب عند الشاعر، وتوظيف هذا الاغتراب في أدب المقاومة، باعتبار أن أشعاره تعتبر جزءا لا يتجزأ من أدب المقاومة، حيث كان ذلك عاملا من عوامل نمو الذات لتواجه الظلمة والطغيان. فهو أي الشاعر لم يستسلم في الحقيقة لقدر القربة، بل كان هذا القدر دافعا قويا الأمل باللقاء والعودة. وعلى سبيل المثال، ففي قصيدته المعروفة التي عنوانها باسم غرباء، والغرباء هنا بالمناسبة ربما كانت فيها إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. في هذه القصيدة استهل الشاعر خطابه بتوجيه سامعيه إلى فؤاده الملتاع وقلبه الحزين الذي شط به، يعني بعد به المزار والبعد عن الأهل والوطن، فما عاد يسليه شعره الذي فقد فعاليته في ذات الشاعر لطول ألم الفراق والجوع بسبب البعاد عن هذا الوطن، حتى قال في هذا المجال: تلو فؤادي فقلبي اليوم حيران، قد مسه بعدكم هم وأحزان، إني لألمح في فيض الدموع أسا، قلب يعذبه نأي وهجران، براه طول الجوع مما ألم به، فليس يطربه شعر وألحان. في هذا الصدد في الحقيقة يوجه الشاعر خطابه الشعري إلى جموع الغرباء الذين تجمعهم رابطة الغربة وتشتبك ذاته مع واقعهم المؤلم، فنرى أن لغته تتحد وتتصادم مع واقع الغرباء المحارب والمحاصر والمليء بالعقبات. لذلك ينتهز الشاعر الفرصة فيبث فيهم معاني الصبر والجهاد، وهذا هو في الحقيقة الجانب الإيجابي الذي سبق وأن أشرنا إليه. في أشعاره التي يتحدث فيها عن تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن والحنين إلى الوطن. يقول في هذا المجال: هذه سفين الورى تاهت وليس لها في لجة الكفر والإلحاد ربان، أنتم لها يا جنود الحق فاصطبروا، ما ضاع حق له جند وأعوان، وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان. الحقيقة يعني الحديث يطول عن هذا الشعر محمد حكمة وليد، لأنه يعتبر من الشعراء الغزيرين الإنتاج، لديه الكثير من الدواوين والكثير من الأشعار حول الغربة وحول الاشتياق والحنين إلى الوطن والأساليب الجميلة التي صاغ من خلالها أشعاره. لكننا نقول كخلاصة وكنتيجة لحديثنا، نقول إن الغربة هي تجربة إنسانية ذاق الشاعر ومرارتها وتجرع غصصها، ومع بعده عن الوطن إلا أن حنينه اتسم بالإيجابية الفاعلة والتحم مع المجموع وهو في شوق إلى اللقاء، ولذلك جاءت تجاربه في هذا الموضوع متجردة من الإنعزالية ومن الذاتية، وأظهر فيها العمل الدائم للاتصال بالمجموع العام. كما أن تناول الشاعر لهذا الموضوع، يعني موضوع الاغتراب والحنين إلى الوطن، جاء بأسلوب شعري يجمع بين جمالية البناء وقوة التأثير في ذات الوقت.
أشكر حضوركم الطيب دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران.
مستمعينا الأفاضل، المزيد من القصائد والأشعار للشاعر السوري المعاصر محمد حكمة وليد سنستعرضها بعد هذا الفاصل، إذن كونوا معنا وكونوا برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الكرام، يكشف الشاعر الإسلامي محمد حكمة وليد عن مكنونات حبه للوطن الحبيب وفضحته دموعه، فعرف ذلك الحب البعيد والقريب، وعندما أبصره أحد الرفاق وسمع شعر الحنين لديه أظهر الشفقة وقال: لم لا تسوي وضعك وتعود إلى حضن بلدك؟ فرد الشاعر عليه بقسوة فقال:
وضعي سوي أيها الرفيق، وضعي سوي أيها الرفيق، ما كنت يوما مجرما ولم أتاجر بالحشيش والرقيق، لم أقطع الطريق، لم أسلب اللقمة من فم الجياع، ولم أعرض البلاد للضياع، لم أسلب الأفراح من عيون الأمهات، ولم أيتم الأطفال، لم أنكل الزوجات، لم أجرجر الشيوخ يطرقون باب السجن واجمين ليطلبوا من حضرة الجلاد نظرة لقوة السجين، ومن صغاره يردهم بعد العناء خائبين.
ويرد الشاعر على ذلك الرفيق الذي دعاه لتسوية وضعه والعودة إلى الوطن، وكأنه نسي الشروط التي يفرضها السلطان على العائدين، وهي التبرؤ من معتقداتهم السابقة وأخلاقهم وعاداتهم، والرضا بالركوع والخنوع للطاغية، بينما أتباع النظام من المخبرين المجرمين ينعمون بالرفاه ويقامرون بمصير الأمة ويسلقون خيراتها. وضعي سوي أيها الصديق، ومن يسوي وضعي الذي تقول؟ المخبر ذو الوجه الصفيق، أم ذلك اللص العريق، أم ذلك الجلاد وهو في دمائنا غريق؟
أعزائنا الكرام، يعد موضوع الغربة والحنين من الموضوعات التي لازمت الإنسان في حله ورحيله، وقد تجلى هذا الموضوع عند أغلب الشعراء الذين ذاقوا مرارة البعد والفراق، وكانت العوامل السياسية من العوامل التي أرغمت كثيرا من أبناء العالم العربي على ترك أوطانهم، ومن هؤلاء الشاعر السوري محمد حكمة وليد الذي غادر بلاده من أجل الدراسة في بريطانيا، فغدا في غربته يقطر ألم الفراق ويحمل أمل العودة واللقاء. لذا جاء موضوع الغربة والحنين بارزا في نتاجه الشعري، بروزا يجذب الناقد للوقوف عليه بوقفة نقدية تتلمس تجربته المتميزة في هذا الموضوع.
نعم أعزائي الكرام، وتبرز غربة الروح في ظل الطغيان المادي في حياة المسلمين، وشاعرنا تبرز لديه الغربة الروحية المتمثلة في عدم التكييف الاجتماعي والنفسي، وتبدو دلالاته في رفض ما يفرضه النظام الظالم من كبت للصوت وللحرية، وفي عدم التكييف النفسي مع من يخالفه بالمعتقد.
ومن أولى قصائده في هذا المجال قصيدة تحمل تأملات الشاعر الروحية واتحاد الذات مع أشواقها الإيمانية المغتربة والمبتعدة عن مراتع الصبا والإيمان، والمصطدمة مع الجاحدين المنكرين الأشقياء الذين ابتعدوا عن التفكير المنطقي الصحيح. يقول في مستهل قصيدته: يا ربي من ديواني أشواق الغرباء.
يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، كم ذا يمار المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون، لو فكروا في خلقهم يوما لعادوا مهتدين.
أبيات الشاعر في ابتهاله ذاك تقوم على المفارقة الكاشفة عن غربة الحق الذي يؤمن به الشاعر، إنها غربة الذات والمبدأ معا، والمفارقة تتولد من المقابلات المعنوية بين الحق المبين والهدى والنور، وبالمقابل هناك الكفر والشقاء والضلالة، والشاعر يلعن هؤلاء الضالين، بل تصبح هذه الأمنية هي أهم وأغلى أمنية يسأل الله تحقيقها.
أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا منا شكرنا الجزيل على طيب المتابعة. موعدنا معكم سيتجدد إن شاء الله في حلقتنا المقبلة من أدب المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله.
في أمان الله.
كن
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله Oh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة
الرحمن الرحيم
يوما أرجوه لكل خير وأؤمن سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأل يوما يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حر شيبتي على النوم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام وتشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاته ويختمها بالوعظ الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات إرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو عوجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد ذلك مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه والشمس والقمر دائبان في مرضاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد قسم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد أنفسهم وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير ومستقرهم ومستودعهم من الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم الغايات هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته قاهر من عزه ومدمر من شاقه ومذل من نواه وغالب من عاداه من توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه ومن أقرضه قضاه ومن شكره جزاه عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق وانقادوا قبل عنف السياق واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا ربي وما لي سواك أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك قد ملأ الدنيا نداك عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى
هوى
يا ربي وما لي سوى قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا